بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 127 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من شوال 1413 هجري، الموافق 22 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
طيب، مين عنده سؤال الآن؟ تفضل.
شيخنا، طبعا ذكرتم أن المنهج الصحيح موجود في القرآن والسنة، وقواعد المنهج طبعا معلومة لدينا، فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة وما إلى ذلك. فيعني وكلنا يعلم أنكم قد يعني بذلتم جهدكم في يعني سبيل إقامة قواعد هذا المنهج، ولست أنا أشهد أو غيري، ولكن السلسلة الصحيحة تشهد والسلسلة الضعيفة ورواه الغليل وما إلى ذلك من الكتب التي كان هدفها تصفية الدين مما علق به من الشواذ من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة. فالسؤال شيخنا، يعني طبعا على سبيل ضرب المثل، مثلا الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح حديث صحيح البخاري كانت له بعض الزلات في مجال العقيدة، ونبه عليها شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقاته. فالسؤال، طبعا هو في زلاته هذه يعني خفق في فهم الصحابة، فكانت له زلات في مجال العقيدة، فسؤالي هل يخرج من المنهج، أو يعني زلاته في الاعتقاد تنفي عنه كونه على المنهج الصحيح؟ هذا السؤال شيخنا.
إذا كنا متذكرين جميعا أن كل بني آدم خطاء، وأن خير الخطائين الثوابون، وأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا غرابة في أن يخطئ من كان إماما في دعوة الحق. فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أكثر، فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها. فالحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح. متى يكون المسلم صالحا؟ هل يشترط في أن يكون صالحا أن لا يقع منه أي ذنب أو معصية؟ الجواب لا، بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا. فمتى يكون العبد صالحا؟ إذا غلب خيره شره، وصلاحه ضلاله، وهكذا. كذلك تماما يقال في المسائل العلمية، سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية، فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي. أما أن له زلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة، فهذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة. فابن حجر ما ذكرت مما له تلك الزلات فلا يعني مع ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه، وأن لا نترحم عليه، وأن لا نحشره في زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة. كل إنسان يخطئ، ولا مجال من الخطأ، لأن الله عز وجل حينما خلق ملائكة وخلق بشرا فقد قدر على هؤلاء البشر أن يخطئوا. رغم أنوههم، كما قال عليه الصلاة والسلام. حديثان مهمان جدا، ولكن حذاري أن يفهم فهما خاطئا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة، فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والريج تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الشاهد من هذا الحديث: فهو مدرك لا محالة، أي لا يمكن أن يتخلى. لماذا؟ لأنه إنسان ليس ملكا. الحديث الآخر وهو الأهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يحلون محلكم ويذنبون بخلافكم. فهل أنتم لا تذنبون؟ هذا قضاء الله وقدره، لابد لجنس البشر من أن يقع في الخطأ الذي لا يحبه الله. لكن هذا الخطأ قد يكون من الصغائر من اللمم، وقد يكون من الكبائر. فسواء كان هذا أو هذا، فهذا أمر لا بد منه. ولكن هل معنى الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم؟ هل معنى الحديث ومغزى الحديث الحض على الذنوب وارتكاب المعاصي؟ الجواب لا، المقصود من الحديث تماما عاقبته: يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومعنى هذا حينئذ: يا معشر البشر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. الشاهد أن حديث لو لم تذنبوا الهدف منه: أيها البشر، ما دام أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلوا عليها، وإنما أتبعوها بالمغفرة بالاستغفار حتى تعقبها المغفرة. لأن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا كان إذن هذه طبيعة البشر أن يخطئوا في مخالفة النص قصدا، وهي الذنوب، وأن يخطئوا في مخالفة النص لا قصدا وإنما لسوء فهم، فلا مؤاخذة في ذلك. المؤاخذة متى تكون؟ إذا أقيمت الحجة على إنسان، سواء كانت الحجة في مسألة عقدية فكرية أو كانت الحجة في مسألة فقهية، ثم عاند وأصر على خطئه، فهنا تكون المؤاخذة. والعكس لا، أي إذا إنسان وقع في خطأ عقدي لكنه كان حريصا على معرفة الصواب في تلك العقيدة لكنه لم يوفق إلى ذلك، ولو أقيمت الحجة عليه لرجع إلى الصواب، فلا مؤاخذة عليه. لذلك هذا الكلام في الحقيقة يجرنا إلى مسألة من تلك المسائل المنهجية التي يجب أن نعرفها. فإن بعض العلماء وبخاصة الكتاب اليوم يخطئون في هذه المسألة. كثيرا ما تقرؤون أو تسمعون أن الخطأ في الفهم يغتر في الفروع وليس في الأصول. هذا خطأ. الخطأ يغتفر مطلقا سواء كان في الفروع أو كان في الأصول، لأنه عدم المؤاخذة من الله عز وجل لعباده هو عدم وجود قصد المخالفة من هذا العبد لربه. فإذا وجدت المخالفة سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الحكم في الفقه ولم يكن القصد هو العناد والمكابرة والجحد فلا مؤاخذة في ذلك. فالتفريق بين الأصول والفروع، بين العقيدة والفقه، في مسألة عدم المؤاخذة بالخطأ في الفروع والمؤاخذة في الأصول، هذا التفريق لا أصل له. هذا التفريق يشبه تماما التفريق البدعي الآخر، وهو أنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الفروع ولا يؤخذ بحديث الآحاد في الأصول. هذا خطأ وهذا خطأ. أروي لكم الآن حديثا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومن حديث حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هل ترونه مؤمنا وهو يقول إن قدر الله علي؟ هذا شك في قدرة الله عز وجل. إذا نستطيع أن نقول هل أخطأ في الفرع أم أخطأ في أصل الأصول في الله عز وجل الذي ذكر في خاتمة سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الإنسان هو هذا الذي عناه الله عز وجل في هذا المثال. قال هذا الرجل: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، يعترف بأنه كان مخطئا مع ربه، وأن الله عز وجل إذا عذبه يكون عادلا لأنه كان مخطئا معه. فللخلاص من عذابه دار في ذهني مخرج مخلص، فأوصى بوصية في علمي وفي اعتقادي لم يقع مثلها في الدنيا من غير هذا الإنسان. قال: فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم خذوا رمادي فذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح، فحرقوه بالنار وأخذوا رماده والريح يهوج فذروه في الريح، والنصف الثاني في البحر. لماذا فعل هذا الرجل هذه الفعلة؟ ظن أنه يضل عن ربه وأن الله عز وجل ليس بقادر على أن يقول له كن بشرا سويا، لكن الله عز وجل فعل ذلك به. فلما مات وذروا رماده في الريح وفي البحر قال الله له كن فلانا، فكان بشرا سويا. قال له هنا الشاهد، قال له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك، أنا خفت منك. قال: اذهب فقد غفرت لك. هذا الحديث، وقد عرفتم أنه من صحاح الأحاديث في البخاري ومسلم، وعن صحابيين جليلين أبي سعيد الخدري وحذيفة بن يمان. هذا الحديث من مخصصات عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا الحديث قد غفر الله لهذا الجاني على نفسه بوصيته الجائرة، لكن هنا لابد لي من وقفة، وهذا من العلم الذي نحن بحاجة إليه باعتبارنا أننا ندعو الناس إلى الكتاب والسنة. هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة، هل هو كافر أم مشرك؟ الآن أنا أوجه هذا السؤال، وما أريد أن أسمع صوتا، لكن أرى يدا رفعت. من كان عنده جواب عن هذا السؤال يرفع يده. هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة، هل هو كافر أم مشرك؟ تفضل. كافر. تفضل.
لا كافر ولا مشرك.
تفضل. تفضل.
ليس الكافر ولا مشرك، لأن الله عز وجل لا يغفر الشرك، الله عز وجل غفر له.
نعم.
هو مؤمن، ولولا ذلك ما غفر له.
مع الأسف ما سمعنا جوابا صحيحا. الذي أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته بشرا كما كان، هذا كافر بلا شك، لأنه هذا هو الذي ذكرناكم بخاتمة سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هو جعل نفسه رميما سلفا، يعني ما صبر حتى يدفن ويصير جسمه رميما ترابا، وإنما عجل على نفسه بتلك الوصية الجائرة فجعل نفسه رمادا. لا شك أنه هذا كفر، لكن كنت أتمنى أن أسمع الجواب الصحيح، ومن أجل هذا أنا وقفت هذه الوقفة معكم من باب التذكير أو التعليم. هذا الرجل كفر، وهذا الرجل أشرك، ولولا أنه أشرك ما جاز لي أن أقول إن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلنا أن هذه آية مخصصة بمثل هذه الحادثة، أي إن بعض الشرك يغفر، هذا معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ليست الآية على عمومها وشمولها، فبعض الشرك يغفر، وأنا الآن ذكرت لكم نوعا، أذكر لكم نوعا آخر وهذا ستعرفونه، لأنكم تسمعون بأن أهل الفترة غير معذبين، أليس كذلك؟ أهل الفترة غير معذبين. طيب، هل تقولون إنهم كانوا غير مشركين؟ كانوا مشركين، لكنهم لا يعذبون. لماذا؟ لأن حجة الله لم تقم عليهم، أي لم تبلغهم دعوة رسول. وأنا أتكلم بصورة عامة عن أهل الفترة، لا أعني الذين بعث إليهم الرسول، لكن بقاعدة عامة، أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة رسول ولو كانوا مشركين فهم لا يعذبون، لا يعذبون على شركهم. لماذا؟ لأن الحجة لم تصلهم. فهنا في هذه القصة هذا رجل بالنسبة للفكرة القائمة أن الشرك أخص من الكفر والكفر عام من الشرك، بمعنى كل من أشرك فقد كفر وليس كل من كفر أشرك، هذا هو الفقه القائم في أذهان الناس إلا قليلا منهم. وضح ذلك بمثال، رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم إلى آخره، لكنه أنكر آية من القرآن، هذا كفر أم لم يكفر؟ كفر. هل أشرك؟ ما أشرك، لا، الصواب أشرك. كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، لا فرق بين اللفظين إطلاقا. هذه الحقيقة التي جرني إلى بيانها حديث ذلك الجائر في وصيته، إنه كفر إنه أشرك، كل من كفر فقد أشرك ومن أشرك فقد كفر، لا إشكال في ذلك. والدليل على هذا لو تذكرنا محاورة المؤمن والكافر في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نخرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، انتبهوا الآن، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. بمفهومكم السابق، هذا كفر أم أشرك؟ كفر. مفهومكم السابق، مفهومكم الخطأ، هذا كفر وما أشرك، أنكر البعث والنشور. قال وما أظن، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هو لما أنكر البعث والنشور أشرك مع الله. فكل من كفر بشيء جاء في الكتاب أو في السنة فهو في حالة كفره مشرك. هذا هو من حيث النص القرآني. فما هو الوجه الفكري والعقلي؟ الجواب قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا كل من كفر بكفرية ما يكون مشركا مع الله لأنه جعل نفسه عقل نفسه شريكا مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك لا تفرقوا بين الكفر والشرك. إذا عرفتم هذه الحقيقة يزول إشكال قد يعرض أحيانا في البال لبعض من يسمع حديث الرسول عليه السلام بروايته من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد أشرك. كيف هذا؟ الذي يفرق بين الكفر والشرك يشكل عليه لفظة أشرك، لا، الصواب أن يقال كفر. كذلك الحديث الآخر، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. كفر أشرك، أشرك كفر، لا فرق بين اللفظين من حيث الاصطلاح الشرعي. من حيث الاصطلاح اللغوي في فرق بلا شك، لكن الشرع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا لماذا كل من كفر بالله عز وجل أي نوع من الكفر يكون مشركا، لأنه شرك عقله مع ربي عز وجل، فجعله شريك فيما يصدر منه من قرار ومن حكم. إذا عرفنا هذا نعود إلى وصية ذلك الرجل، غفر الله له. لماذا؟ هنا كان بيت القصيد من استدلال بالحديث، لأن الكفر لم يعقد في قلبه، إنما عرض له لشبهة طرأت له من هول تصوره لعذاب ربه له فيما إذا تمكن منه، فليتخلص من هذا العذاب الذي هو يستحقه، أوصى بتلك الوصية الجائرة. فإذا أصابت مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤمن بكتاب الله وحديث رسول الله، فتأول نصا من كتاب الله، إن كان تأوله وهو يعلم أنه مبطل فهو الكافر، أما إن كان شبه له فلا مؤاخذة عليه. وهذا هو نهاية الجواب عن ذلك السؤال.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 4 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 26 من الشهر 1993 ميلادي.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض أفراد الجماعات الإسلامية كحزب التحرير مثلا يؤولون قول الله جل جلاله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهناك آيات أخرى مشابهة لهذا التكفير كالظالمون والفاسقون مثلا، يؤولون هذا التأويل على أن هذه الآيات بين قوسين يكون معناها للحاكم فقط دون غيره ممن يصنع ما يصنع الحاكم من الفسوق والعصيان، فأرجو بيان ذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
عفوا، يبدو لي توضيح، هل يعنون بالحاكم مطلق حاكم، ام يعنون بالحاكم يعني الملك او الخليفة؟
هو كذلك يعني الملك او الخليفة او الرئيس الدولة،
رئيس الدولة.
نعم،
يعني مثلا واحد مثلي انا ابتلي بان يتصدر هذا المكان، فسئل عن حكم الله عز وجل في مسألة ما فخالف حكم الله وهو يعلم، لا ينطبق عليه الآية السابقة فيما تنقل عنهم،
فيما أنقل عنهم لا ينطبق،
لا ينطبق، بس هذا الذي أردت استيضاحه. لا شك أن قصر الآية أو قصر دلالة الآية على الملوك والرؤساء وحكام الشعوب والدول الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لا شك أن في هذا القصر للآية شطب وضرب للقسم الأكبر من معناها، ذلك أن الآية أولا من حيث دلالتها تشمل كل حاكم سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسا، سواء كان واليا على المسلمين والله المسلمون، او كان واليا من طرف هذا الملك او هذا الامام الاعلى، كما هو شأن مثلا القضاة في كل زمان ومكان هم يأتمرون بأمر الحاكم الأعلى من البشر أو الرئيس أو الملك أو الخليفة. فقوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله يشمل كل هؤلاء الحكام سواء الأعلى أو الأدنى. أولا بعموم الدلالة ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهناك ما هو أقوى في الدلالة أيضا من عموم النص ألا وهو سبب ورود النص. هناك مقولة للفقهاء تعتبر قاعدة علمية فقهية ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا أولا على معرفة بها وثانيا على التزام منهم لها، وهي قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا عموم اللفظ يشمل كل حاكم، ولو كان السبب ورد بالنسبة للحاكم الأعلى لقلنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن الواقع هنا على العكس تماما، أي أن سبب ورود هذه الآية ليس بالنسبة للرئيس الأعلى الحاكم الأعلى، وإنما هو بالنسبة لبعض أفراد الشعب. ذلك أنه جاء في سبب ورود هذه الآية أن اليهود كانوا طائفتين، طائفة تنظر إلى نفسها أنها طائفة عليا وطائفة أخرى ينظر إليها من الطائفة الأولى بأنها طائفة دنيا، يعني أشبه ما يكون بالأحرار والعبيد، لكن كلهم أحرار، إلا أنهم كانوا ينظرون إلى طائفة نظرة أرستقراطية كما يقول اليوم، والأخرى نظرة شعبية يعني دون أولئك. وترتب من وراء هذا التمايز بين هذه الطائفة وتلك بعض الأحكام في القصاص. فلو أن الطائفة العليا قتلت قتيلة من الطائفة الدنيا فلا يؤخذ بثأر هذا القتيل، وبالعكس يؤخذ. عاش اليهود ما شاء الله وهم على هاتين القسمتين إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فوقع في اليهود مشكلة من هذه النوعية، فتنازعت الطائفتان. فبعد أن تناقشوا في الموضوع وتدابروا وتباغضوا اتفقوا على أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خبثهم وضلالهم، لأنهم أولا كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به، وثانيا مع كفرهم به أرادوا أن يحكموا فيما وقع بينهم من خلاف. ولكن فيما بينهم ماذا قالوا؟ هنا شاهد، قالوا إن حكم لنا قبلنا حكمه وإن حكم علينا رفضناه. فأنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الآية بدلالتيها، دلالة عموم اللفظ ودلالة سبب الورود، تدل أنه ليس المقصود بها فقط الملوك والرؤساء، وإنما كل من يحكم بغير ما أنزل الله، لأن هؤلاء ما لجأوا إلى رئيسهم، فالرئيس قال نحكم محمدا فإن حكم لنا قبلنا وإلا رفضنا. لا، هي الطائفة التي ترى نفسها أعلى من أخرى هي التي قالت هكذا. نعم.
هل يشمل هذا بارك الله فيكم أرباب الأسر وأرباب الأعمال مثلا؟
بلا شك، لكن أنا أريد أن أقول المسألة هي خاصة من ناحية وهي عامة من ناحية أخرى، هي خاصة في الحكم، في إصدار الحكم، ليست خاصة في التطبيق. فمن حكم مثلا المعروف شو بيسموها دون البدو لما بيصلحوا ببعضهم البعض على
الشائري.
نعم
الشائري.
صلح عشائري، فهدوني بيصلحوا على أحكام أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء بلا شك يشملهم الآية، لكن مثلا الذي يسرق، الذي ينهب، والذي يفعل كل ما يخالف الشرع، هذا لا يقال فيه حكم بغير ما أنزل الله، لا يقال فيه. لأن
شيخنا بارك الله فيكم،
فضل.
مثلا رب أسرة يطلب من بناته أن يتزينن وأن يلبسن القصير، وأنه ينبذ المتحجبات ويقول لبناته هذا لباس قبيح، وهذا يعمرهم بالمنكر. يعني هذه صورة من الصور شيخنا بارك الله، هل يشمل هذا؟
لا لا، هذا ما يدخل في الحكم، هذا يدخل في
قضاء،
لا في اتباع الهوى، يدخل في اتباع الهوى. الحكم كما قلنا هو قضاء كما قال يعني. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي في البخاري: إذا حكم الحاكم فأصاب، عفوا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا له علاقة بالحكم وهو القضاء. أما أن يعرف الإنسان حكم الله وشريعة الله ثم يتبع هواه مخالفا لشريعة الله، هنا تأخذ المسألة طورا آخر، كما تعرفون من تقسيم الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. فإذا كان هذا الشخص الذي أشرت إليه بأنه يقبح الحجاب الشرعي ويزين التبرج النساء وما شابه ذلك، هو في قرارة قلبه يرى هذا، فهذا مرتد عن دينه. أما إذا كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا بده جهاد وبده صبر وإلى آخره، نحن ما لنا
به، والبنات بتأخر ليتزوجوا مثلا
أو إلى آخره، فهذا يكون كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. خلاصة المثال الأخير الذي طرحته لا يدخل فيما نحن في صدده، إنما الذي يجب أن نفهمه هو ما ذكرته آنفا وخلاصته، وأذيل عليه بشيء آخر. الخلاصة أن هذه الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل كل حاكم سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، ما دام أنه يخالف شرع الله وهو يعلم، وهو يعلم. أما التذييل الذي أشرت إليه فهو أننا وجدنا في زمن أصبنا فيه بمختلف الفتن التي ما كان المسلمون الأولون على ما كان بينهم من خلافات وفتن يعرفون هذه الأنواع من الفتن. لا شك أنكم تعلمون أن المسلمين اختلفوا منذ القرن الأول من الخوارج فمن دونهم، وتفرقوا في دينهم شيع وأحزابا. لكن المصيبة اليوم تضخمت جدا، بحيث أن المسلمين بالإضافة إلى ما توارثوه من مذاهب وطرق مختلفة ومتدابرة ومتباغضة، وكل حزب بما لديه فرحون، فقد تجدد فيهم تحزب وتكتل جديد، اقترن به أنه أصبح كل فرد ينتمي إلى حزب يتبنى أفكارا معينة، ليس لأنه على علم بالكتاب والسنة، وإنما لأن حزبه الذي هو ينتمي إليه يرى هذا الرأي. فأنا أردت أن يزيد بهذا التذييل بناء على ما سمعت آنفا من السؤال. حزب التحرير يتبنى رأيا مثلا، أو جماعة تبليغ أو إخوان مسلمين أو لآخره، هذا التحزب وهذا التكتل الذي طرأ على الجماعة الإسلامية اليوم هو توسيع لدائرة التفرق الذي ورثناه خلفا عن سلف، فأصبح الفرد الواحد الذي ينتمي إلى حزب قد يعد الألوف بل الملايين يتبنى رأي الرئيس الذي أسس هذه الجماعة أو رؤس على هذه الجماعة دون أن يكون على علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة كثيرة ولا أريد الخوض، إنما أردت التذكير. فالمثال بين أيديكم الآن، الآية مطلقة لكن الحزب الفلاني قصر معناها على الحاكم الرئيس الأعلى. لماذا؟ لأن هذا الحزب أو ذاك نصب نفسه لمحاربة الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ثم نسي أن الحكم بغير ما أنزل الله لا ينكر فقط على هذا الرئيس، وإنما ينكر أيضا على كل من له حكم على طائفة أو جماعة، لنقل رئيس الحزب الفلاني، فهو أيضا يصدق عليه مثل تلك الآية إذا ما حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فهذا الفرد من أفراد الحزب تبنى فهم الآية على خلاف ما عليه علماء المسلمين كما ذكرت لكم آنفا. عموم النص يدل على أن من لم يحكم ما أنزل الله يشمل كل حاكم، وسبب ورود النص كذلك يشمل من هو دون الحاكم الأعلى. فلهذا نحن ننصح المسلمين كافة أن يتذكروا مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل مسلم واجب عليه أن يفهم هذه الآية كما جاء في كتب التفسير، أما أن نسلط على هذه الآية أو غيرها الآراء الحزبية الشخصية فهذا هو مما يصدق عليه نفس الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما أردت التنبيه عليه.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. شيخنا، نود أن تخبرونا ردكم على قول صدر عن بعض الأشخاص،
وهو: ما قولكم في من يقول بأن مطلق العقل ممدوح وأنه ليس هناك عقل مذموم، والعقل المذموم ليس موجود أصلا، ويستدل بقراءة للقرآن بأنه لم يوجد هناك نص شرعي في القرآن يقول بأن هناك عقل مذموم، بل ورد القول بأنه قرب عن صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي أن الذي لا يعقل لا يكون له عقل مذموم نهائيا. وثمرة بحث هذا يريد أن يخرج بنتيجة أن الكتاب والسنة والعقل في الاستدلال سواء، بل قد يقول في بعض الأحيان العقل
في الجملة الأخيرة
يقول الكتاب السنة العقل، أو قد يقول على الترتيب التالي: العقل الكتاب السنة. ما قولكم؟
هذا لعب بالألفاظ. الكتاب مرجع يتناوله كل مسلم يريده، السنة كذلك، العقل أين هو؟
والشيخ يقول بأنه ليس هناك في الجسم.
أنت دعك وما يقول، قل لي أنت وقد فهمت ما يقول.
نعم.
هذا العقل أين هو؟
في جسم الإنسان.
جسم الإنسان واحد ولا موزع؟
واحد طبعا.
وين هو؟ الله يهديك.
يعني
كل واحد
تقصد جسمي، يعني جسم الإنسان الفرد؟
أنا أقصد، ولا أنت اللي عم تقول؟
يعني
العقل اسم مطلق.
نعم.
هل هو محصور في إنسان؟
لا طبعا.
أما القرآن؟
محصور.
طيب السنة؟
محصورة أيضا.
محصورة العقل
غير محصور.
إذن كيف يرجع إلى شيء غير محصور؟ لذلك قلت لك سلفا تلاعب الألفاظ، وهذا من شؤم التحزب وعدم الاهتمام بدراسة الكتاب والسنة. غير يا أخي،
معظم الدكتور مش قادرين يعبروا عن اللي براسهم من الأسئلة، فبيخرب شو كتير في التنسيق الكلام. يا ريت كل واحد يسأل سؤاله شيخنا من عنده حتى نعرف شو اللي مثلا هنا شيخنا
تفضل يا أخي.
يقول: ما حكم الأشخاص الذين ينكرون أحاديث الآحادي على الرغم من إقامة الحجة عليهم؟ هل هم فساق أو ضالين أو كفرة؟
لا شك أن كل مسلم يتبنى مذهبا له أو منهجا أو سبيلا أو طريقا لم يكن عليه سلفنا الصالح الذي يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وأتباع التابعين، لا شك أن هذا المسلم الذي يخالف هؤلاء يعيش في ضلال مبين. ثم هذا الضلال الذي لا نشك في أنه واقع فيه ومتلبس له من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، قد يكون يورده موارد الكفر والخروج من الملة. ذلك لأن الله عز وجل قال في صريح القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذين يتفلسفون بفلسفة إنكار حديث الآحاد هؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هدي السلف الصالح وتبليغهم لدعوة الإسلام حتى شملت قسما كبيرا من أقطار الدنيا، إنما كان ذلك بنقل الآحاد والأفراد لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أشهر ذلك بما هو معروف في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الشخص الواحد يدعو القبيلة الواحدة إلى الدخول في الإسلام، فيأمرهم بأن يوحدوا الله وحده لا شريك له، وإذا استجابوا له أن يصلوا وأن يصوموا وأن يزكوا وإلى آخره. كيف انتشر الإسلام؟ بهؤلاء الأفراد. وهكذا استمر انتشار الإسلام حتى شمل كثيرا من البلاد، حتى البلاد التي هي في وسط البحار كأستراليا مثلا وأمثالها، بسبب أن مسلم يسافر في سبيل التجارة فينزل في بلد ما طرقت قدمه من قبل فيقول لهم الإسلام كذا وكذا وكذا، فيدخل الناس في دين الله أفواجا بخبر الواحد. ولذلك فهؤلاء الذين يستهينون بخبر الواحد ويقولون أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة يخالفون سبيل المؤمنين، بل سبيل سيد المؤمنين الذي كان أرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل أبا موسى الأشعري دعاة إلى الإسلام في اليمن ودحي الكلب إلى بلاد سوريا إلى الروم وهكذا. هؤلاء الدعاة الأولين معروفين في التاريخ الإسلامي كانوا أفرادا، فكيف يقال أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة؟ نحن لنا والحمد لله رسالتان تعالج هذه القضية معالجة علمية وعقلية شرعية، مش عقل فلسان، عقل شرعي مأخوذ من الكتاب ومن السنة، وكل ما خرج عن الكتاب والسنة فصدقوا حينما قالوا ليس عقلا، لأن الله عز وجل حينما ذكر الكفار وهم في عذاب النار حكى عنهم أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا من هو العاقل؟ هو الذي يحكم الشرع على عقله، لأن هذا العقل كما قلنا العقل المطلق موزع في البشر، ليس معروفا محدودا بشخص. لو قيل عقل الرسول المعصوم على الرأس والعين هذا مرجع، لكن عقل البشر الضائع الفلتان الذي لا حدود له هذا من تمام الضلال حينما تبنوا ما أداه عقلهم المجرد عن اتباع الكتاب والسنة إلى أن يقولوا أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. وهذا أضرب لكم مثلا يحمل في طوايا نكتتين، وكيف يظهر تهلهل الموقف هؤلاء الناس الذين حكموا عقولهم على نصوص نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم: إذا جلس أحدكم في التشاوذ الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا حديث أحد يؤخذ عندهم في الأحكام لا يؤخذ به في العقيدة، لكن هذا الحديث يتضمن أمرين، يتضمن حكما ويتضمن عقيدة. الحكم فليستعذ بالله من أربع، العقيدة عذاب القبر، العقيدة المسيح الدجال في آخر الزمان. كيف يستطيع هذا أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به؟ لا يستطيع. إذن هو في حيص بيصة، وكيف ما مال فهو في ضلال. إن أخذ بالحديث لأنه في حكم شرعي وهذا واجبه، لكنه لم يأخذ بما فيه من عقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر وبالمسيح الدجال في آخر الزمان. فإذا في أثناء تطبيقه لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته، وهذا من الضلال المبين.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هناك فتوى من الجماعة الإسلامية في مصر إذا قبض على أحد أفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته أجاز له الانتحار. كذلك السؤال اللي بعده شيخنا مرتبط فيه، يقول: في البوسنة والهرسك إذا تعرضت المرأة للاغتصاب هل يجوز لها الانتحار دفاعا عن نفسها أو عن عرضها؟
لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها، لأن ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض فهذا ليست مكلفة به لأنها ليست من عملها، أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها، ولا يجوز للمسلم أن ينتحر لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره، ولذلك فما على المسلم إلا أن يتحقق وأن يتدرع بالصبر كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولابد لي من كلمة وهي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء، فأقول: هذا الحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا أنهم أفتوا بعض أو أفتوا أنفسهم وأفرادهم أنه إذا وقع أسيرا في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر. من أين جاء هذا الحكم؟ ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون؟ فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟ هذا يأتي بسبب الجهل أولا بالكتاب والسنة، وثانيا الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة. فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلا بخلاف الكتاب والسنة؟ لذلك قيل من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة، والحمد لله رب العالمين.
نقول شيخ، يعني كثر الكلام في حديث الشيخ الإسلام ابن تيمية، فأحدث أحد الناس وحدثني حقيقة قبل فترة أنه شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، فلما توقفت عن تكفيره قال من توقف أو شك في تكفير ابن تيمية فهو كافر، فبل تركني في حيرة حقيقة من الموضوع، واستشهد بفكرة اللي هو قول ابن تيمية وما رواه عنه ابن قيم الجوزية أخذ تلاميذه بقوله أنه النار تفنى، فكيف يقول ابن تيمية أن النار تفنى إذن فابن تيمية كافر، وإذا توقفنا أو شكينا شك في تكفير ابن تيمية فنحن كفار، حتى كان يطلب مني أن يعني أشهد.
ومن الذي يقول هذا الكلام؟
جماعة أنا الحقيقة الشاب من الأحباش.
غرضي بارك الله فيك الذي يقول هذا الكلام ليس هو شيخ من شيوخ الإسلام، أليس كذلك؟
نعم.
هل هو من شيوخ الإسلام؟
لا طبعا.
لماذا أنتم بارك الله فيكم كلما ناعق ناعق أو صاع صائح بتخافوا وتلتفتوا ليكون كلامه صواب وحق؟ يا أخي هذون أولا ليسوا بعلماء، هم جهلة، ثم ليت أن الأمر كان قاصرا على الجهل، بل هناك ضلال، جهل مقرون بالضلال، وهذا الضلال ناشئ من الهوى، وهو اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله. ولذلك مثل السقاف وأذناب السقاف، لماذا أنتم يعني تهتمون بأمثال هؤلاء؟ ولو سألتم أهل الأرض اليوم من العلماء وطلاب العلم ما يجرؤ أن يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضال، ونحن نفرق بين أن نقول فلان كافر أو أن نقول فلان ضال، لأنه من خالف الكتاب والسنة ولو في بعض المسائل فقد ضل، لكن هذا الضلال قد لا يوصل صاحبه إلى الكفر. ولذلك فاليوم بعد أن طبعت كتب ابن تيمية وانتشرت بسبب تيسر وسيلة النشر بالوسائل المختلفة والمعروفة لدى الجميع، عرف الناس من هو شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه التي نسميها اليوم بالصحوة، هذه في الحقيقة من أسبابها بعد الله ورسوله، بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو انتشار كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا العصر الحاضر، لأن كتبه كانت غير منتشرة لعدم وجود أولا الوسائل الميسرة للنشر، وثانيا لقلة العارفين بعلم ابن تيمية وقدره. فأنا والله أتعجب من أخواننا طيبين، والله سمعنا كذا وكذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، وليس هذا فقط، والذي لا يكفره فهو كافر. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول من يستحق أن يعاد إليه هذا الكفر فهو الكافر، لأن الرسول يقول من كفر مسلما فهو كافر. هناك كتاب ألفه رجل من كبار علماء الحديث في دمشق الشام، وكان معاصرا لأحمد بن حجر العسقلاني شارح فتح الباري، والمعروف بالشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي، ألف كتابا في أن من قال بأن شيخ الإسلام كافر فهو كافر. وهناك نشر فتاوى العشرات من العلماء في زمان ابن تيمية والذين جاءوا من بعده يؤيدون هذا الكلام، لأنه قد يكفر رجل إنسان عادي مغمور مش معروف حقيقته لأنه تكلم بكلمة كفرية فعلا. أما ابن تيمية الذي رد على الفلاسفة وعلى الدهرية وعلى العلماء الكلام وعلى الصوفية والقائلين بوحدة الوجود إلى آخره، هذا إنسان نادر أن تلد النساء مثله. مع ذلك يأتي مثل هذا الإنسان المغمور المأبون فيقول أن شيخ الإسلام كافر، ومن لم يقل بأنه كافر فهو كافر. هذا من مصائب الدهر، وهذه من الحرية التي تستلزمها الديمقراطية زعموا. لو كان هنا حكم يحكم بما أنزل الله لجيء بهذا الإنسان ووضع أمام النطأ أن يتراجع عن هذا الكلام، وإلا قطع رأسه وفصل عن بدنه، لأنه إنسان مثل هذا الرجل يعترف بفضله كبار علماء المسلمين، فمعناه أنه ليس فقط يكفر ابن تيمية، كلامه صحيح، قال لي ما بيكفر أيضا كافر. إذا كل علماء هل يجاوا مثل ابن قيم الجوزية، مثل ابن عبد الهادي، مثل ابن كثير، كل هؤلاء كفار؟ الله أكبر الله أكبر، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعونا من هذا الكلام، الله يعافينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.